بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. شيخنا المظفر أعلى الله مقامه في هذه الدروس المتأخرة صار في مقام بيان جعل الحجية، كيف يجعل المولى الحجية للأمارات. جعل الحجية للأمارات واجه بعض الإشكالات الأساسية. الأعلام يصنفون الإشكالات التي يواجهها جعل الحجية للأمارات إلى قسمين. بعض الإشكالات محورها الأغراض، وبعض الإشكالات محورها الجعل، الحكم، التكليف. الأغراض يعني أن المولى إذا جعل خبر الثقة حجة مثلا، فإن جعله هذا قد ينتهي بنا إلى وقوع بعض المكلفين في المفاسد وضياع بعض المصالح على بعض المكلفين. هذا الجعل الحجية طبعا إذا كان الواقع هو الحرمة ودل خبر الثقة على الإباحة، المولى عندما جعل هذا الخبر حجة هذا ماذا يعني؟ يعني أن المكلف سوف يفعل لأنه جعله، لأن الخبر قال هذا مباح فهو بالخيار، فإذا المكلف من الممكن أن يفعل فيقع في المفسدة الشديدة. كان الواقع هو الوجوب، خبر الثقة دل على الإباحة، فمن الممكن للمكلف أن يترك، فعندما دل الدليل القطعي على حجية خبر الثقة هذا معناه أن المصلحة الشديدة ستضيع أو قد تضيع على المكلف. كما أنه لو كان الواقع هو الإباحة فجاء خبر الثقة ودل على الوجوب، يعني ألزم المكلف بالعمل فضيع عليه الحرية. لو كان المكلف لو دل الخبر على الحرمة، الواقع إباحة الخبر دل على الحرمة، يعني اضطرني للترك، ضيع حريتي هذا الخبر. تلاحظون كيف الحجية، حجية الأمارة تؤدي إلى ضياع الملاكات الواقعية على المكلف، تؤدي إلى وقوع المكلف في المفاسد وضياع المصالح وضياع الحرية عليه. هذا كله سببه جعل الحجية. تلاحظون هذه الإشكالات وين وجودها، وين مكمنها؟ عالم الملاك. جعل الحجية يستحيل، قبيح من أجل عالم الملاكات وضياع تلك الملاكات الواقعية عليه على المكلف. هناك بيانات أخرى للإشكال محورها عالم الجعل والتكليف، كيف يجعل المولى خبر الثقة حجة. عندما يجعل خبر الثقة حجة هذا يعني أنه أن المولى أوجب علي صلاة الجمعة التي أخبرني الثقة بوجوبها، حرم علي العصير العنبي الذي أخبرني الثقة بحرمته. هذا معنى جعل الحجية. هذا قد يؤدي إلى اجتماع المثلين وقد يؤدي إلى اجتماع الضدين. هذا الإشكال محوره عالم الجعل والتكليف. المصنف في العنوان الثاني عشر، احنا الآن قاعد نقرأ العنوان الرابع عشر، الأمر الرابع عشر من المقدمة. في الأمر الثاني عشر جعل العنوان تصحيح جعل الحجية، صحيح لولا؟ الأمر الثاني عشر بحث فيه المصنف عن تصحيح جعل الحجية. ذاك العنوان بحث فيه المصنف الجانب الأول من الإشكال، من الإشكالين المذكورين، يعني الإشكال في عالم الملاك، عالم ضياع، إشكال ضياع الأحكام، ضياع الملاكات الواقعي. الأعلام أجابوا عن هذا الإشكال، بالنحو يعني اللي 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 أجاب عن هذا الإشكال بالنحو المطروح هو الميرزا النائيني رضوان الله عليه. لكن بيانات المصنف بيانات مرتبة جدا، رتب المطلب المبثوث في عبائر أستاذه رحمه الله. فإذا العنوان الثاني عشر أراد المصنف من خلاله أن يدفع إشكال الملاكات الواقعية، ضياع الملاكات الواقعية. أجاب رحمه الله في بحث الانسداد، إذا فرضنا الانسداد ماكو إشكال، أصلا إشكال ما يجي لأنه راح تضيع، فخلي نجعل حجية للأمارات حتى نحصل ما يمكننا تحصيله، لأن الاحتياط ما ممكن بعد شو نسوي، لازم نجعل حجية، هذا واحد. أما إذا كان الباب مفتوحا ويمكن تحصيل العلم بالأحكام الواقعية، هنا يأتي الإشكال وأجبنا عنه، أجاب المصنف عنه بأننا إما نختار مسلك السببية أو نختار مسلك الطريقية. في مسلك الطريقية رحمه الله المصنف طرح آليتين لمواجهة الإشكال. الآلية الأولى سماها أن تكون كثرة، لو علم المولى بعلمه الغيبي أن الأمارات التي سوف يعتمدها المكلف عندما تجعل الحجية للأمارة، الأمارات التي سوف يعتمدها المكلف وتكون خاطئة أقل عددا أو مساوية للعلوم الخاطئة التي لو اعتمدها المكلف في حالة عدم جعل الأمارة حجة له. لو علم المولى أن عدد الأمارات الخاطئة يساوي أو أقل من عدد العلوم الخاطئة، أو قل أن عدد الأمارات المصيبة إما هي مساوية أو أكثر من عدد العلوم المصيبة، لو لم نجعل الأمارة حجة له، لو علم المولى بذلك حينئذ من حقه أن يجعل الأمارة حجة، لأن خطأها يكون مساوي أو أقل من خطأ العلم. هذه الآلية الأولى لتفسير الطريقية، لعلاج المشكلة على أساس الطريقية. كانت الآلية الثانية هي النحو التالي، أن المولى جعلها حجة للتسهيل على المكلف، لم يجعلها حج إذا لم يجعلها حجة، لم يجعل الحجية. ماذا يعني؟ يعني راح نلزم كل مكلف يمكنه أن يبحث ويقطع، نلزمه بأن يبحث ويقطع. ليس لك أن تعمل بالأمارة ما دام يمكنك أن تحصل على التواتر، ويمكنك أن تحصل اليقين عن طريق البحث في الفتاوى وتحصيل الإجماع من خلال البحث عن السير العقلائية والسير المتشرعية. ما دام باب العلم مفتوح ليس لك أن تعمل بالأمارة، لو جعلت الأمارة حجة في لغير من انفتح باب العلم له، في هذه الحالة هذا تضييق على المكلفين. التسهيل على المكلفين يقتضي أن تجعل الأمارة حجة له، حتى وإن أدى إلى وقوع أخطاء فيها، حتى وإن أدى ذلك إلى ضياع بعض الملاكات الواقعية على بعض المكلفين. أنا راح أضيع علي الملاكات، المولى يقول وإن مصلحة التسهيل على عموم المكلفين أهم من مصلحتك الشخصية. مصلحة التسهيل أهم، مصلحة نوعية، والمصالح النوعية بطبيعتها أهم من المصالح الشخصية، خل تضيع. وإذا أنت وقعت في بعض الأحيان في بعض المفاسد، وفي بعض الأحيان ضاعت عليك بعض المصالح، وإن مصلحة التسهيل على عموم المكلفين أهم من مصلحتك الشخصية، وإن هذه هي الآلية الثانية، وترتفع المشكلة بناء على هذه الآلية الثانية. طريقتان بناء على مسلك الطريقية، طريقتان كلتاهما تؤدي إلى ارتفاع الإشكال. تلاحظون يا إخوان، هذا كله وين؟ هذا كله في معالجة الإشكال في عالم الملاكات، كل يعالج الإشكال في عالم الملاكات. بعدين المصنف رحمه الله في الموضوع الثالث عشر، في الأمر الثالث عشر، قال زين، أساسا السببية صحيحة لو الطريقية، السببية هي الصحيحة لو الطريقية، أجاب أن الصحيح هو الطريقي، كلاهما يعالج المشكلة فبها ونعمت. إذن كلاهما ممكنان، لكن أيهما هو الصحيح؟ الصحيح هو السببية أو لا، ذهب الصحيح والطريقية وانتهى من المطلب. الصحيح والطريقية، هناك دليل جاء به لتصحيح القول بالسببية ورده، بعدين انتقل إلى المصلحة السلوكية، انتقل إلى المصلحة السلوكية. أكو عبارة أنا أريد أذكركم بها بس أرجع لها أوضحها أكثر، ما أدري أذكرها الآن أو أتركها بعدين، خلي أذكرها. بناء على السببية، السببية ماذا تعني؟ السببية تعني أن قيام الأمارة، قيام الأمارة يؤدي إلى إحداث مصلحة جديدة في الفعل الذي دلت الأمارة على وجوبه، ومفسدة جديدة في الفعل الذي أدت الأمارة، دلت الأمارة على حرمته. هذا معنى السببية. إذا قالت الأمارة أن صلاة الجمعة واجبة، هذا يعني وجود مصلحة شديدة في صلاة الجمعة، هذا معنى مصلحة شديدة في صلاة الجمعة. المولى ضيع علي صلاة الظهر ومصلحتها، لكنه بسبب جعله لحجية الأمارة راح يسوي مصلحة جديدة في صلاة الجمعة. حينئذ السؤال هذا، المصنف ماذا قال؟ إذا تعطوني معذرة الشيخ، المصنف ماذا قال؟ إذا تشوفون العبارة اللي راح أشير لكم إلها في المبحث 12، في قوله قال ونحن، هذا رأس مطلب رأس سطر، ونحن بحمد الله نرى أن الشبهة يمكن دفعها على تقدير الطريقية. جيتوها هاي العبارة، شفتوها هاي العبارة، ونحن بحمد الله نرى أن الشبهة يمكن دفعها على تقدير الطريقية، فلا حاجة إلى فرض السببية. مو ها هي العبارة اللي أريدها، السطرين اللي قبل هذه العبارة كلامنا بالسببية، كلام المصنف رحمه الله بالسببية. لاحظوا العبارتين اللي قبل هاي العبارة، قال فينشئ المولى لما وجدت مصلحة، استحدثت مصلحة بسبب هذه الأمارة التي قامت، ينشئ المولى على طبق مؤدى الأمارة. ماذا ينشئ؟ حكم ظاهري بعنوان أنه الواقع، ينشئ حكم ظاهري، ينشئ وجوبا للجمعة. هذا الوجوب للجمعة متى ولد؟ متى حكم المولى بوجوب الجمعة؟ متى؟ عندما جاءت الأمارة ودلت على وجوب الجمعة. قبل أن تأتي الأمارة ما كانت الجمعة واجبة يا إخوة، ما كانت أبدا. بعد أن جاءت الأمارة وخبر الثقة ليقول أن الجمعة واجبة، حينئذ المولى حكم بوجوب الجمعة. لكن هذا الحكم على طبق المؤدى، هذا ما هو الحكم؟ أولا هذا حكم ظاهري، جعل هذا الحكم الظاهري بعنوان أنه الواقع، ومو حكم واقع، هذا حكم ظاهري. وهذا الحكم الظاهري ما هو الملاك فيه؟ له مصلحة، مو الأحكام عندما تجعل غير أكو مصالح، نعم أكو مصلحة، المصلحة هي المصلحة التي ولدت، هي المصلحة التي ولدت بسبب قيام الأمارة. فينشئ على طبق مؤدى الأمارة حكم، فينشئ على طبق مؤدى الأمارة، أو فينشئ حتى صير حكم، لأنه إذا قلنا ينشئ راح يصير حكما ظاهريا. هنا هو ما مخلي نصبة، ما مخلي فتحة، ما مخلي تنوين. فينشئ على طبق مؤدى الأمارة، والمنشئ هو الله. فينشأ حكم ظاهري بعنوان أنه الواقع. بعد شوفوا تكملة العبارة، هذه محط نظري، هذا اللي أبين. إما أن يكون مماثلا للواقع عند الإصابة، أو مخالفا له عند الخطأ. إما هذا الحكم المنشأ الجديد، إما يكون مماثل للواقع، وإما يكون مضاد ومخالف للواقع. إذا كانت الأمارة مصيبة، يعني مع ذلك تلاحظون السببية، دققوا شوفوا العبارة، إذا كانت الأمارة مصيبة، المولى مع ذلك راح ينشئ المولى مع ذلك سوف ينشئ حكما ظاهريا مطابقا لمؤدى الأمارة. في حالة إصابة الأمارة للواقع راح توجد أحكام ظاهرية منشأة جديدة تكون مماثلة للواقع ومطابقة للأمارة. وأما إذا كانت الأمارة مخطئة للواقع حينئذ سوف تنشأ أحكام ظاهرية مطابقة للأمارة شو راح يصير؟ مخالفة للواقع. هذا مسلك جعل الحكم المماثل يلحظ. يقول دائما توجد أحكام. الأحكام الظاهرية المنشأة على طبق الأمارات مرة هاي تنشأ على طبق الأمارة أحكام ظاهرية في حالة خطأ الأمارة وفي حالة صوابها، حتى إذا كانت الأمارة مصيبة للواقع مع ذلك توجد أحكام ظاهرية مطابقة لمؤداها. المولى كلما وأينما وجد أمارة تخبرك عن حكم شرعي جعل حكما أنشأ حكما شرعيا جديدا مطابقا لهذه الأمارة لمؤدى الأمارة. فإن كانت الأمارة مصيبة للواقع راح يصير هذا الحكم مماثل للواقع، وإن كانت مخطئة للواقع راح يصير هذا الحكم مخالف للواقع. شوفوا هذا خلي أمامكم الآن. التصويب إحنا عندنا على نوعين، تصويب أشعري وتصويب معتزلي. ماذا يعني التصويب الأشعري؟ خلي أفسره بهذا التفسير الآن، هذا التفسير، وأكو نقاش بهذا التفسير للتصويب الأشعري. التصويب الأشعري معناه ماكو حكم وين؟ في اللوح المحفوظ. رب العزة والجلال أصلا لم يشرع أحكام واقعية، أصلا ما شرع أحكام واقعية، إنما هو ينتظر الأمارات. لما تجي الآية وتجي الرواية وتقول بوجوب أو بحرمة، حينئذ تحدث مصالح ومفاسد ويشرع المولى. تلاحظون عندما يقول المولى ولله على الناس حج البيت، هاي الآية لما توصل لك يشرع من خلالها حكم ظاهري بعنوان أنه الواقع اسمه الوجوب. راح توجد مصلحة في الحج ويجب الحج فيحكم المولى بوجوب الحج. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لما وصلتك هذه الآية الكريمة حينئذ المولى راح يشرع، قبل ذلك لا يوجد حكم اسمه وجوب الصلاة. صفحة الواقع بيضاء ما فيها حكم شرعي، الأحكام الشرعية تابعة للأدلة، فإن قامت الأدلة أمارات أو أصول أو ما شابه وجدت أحكام، وإلا فلا توجد الأحكام، فلا يوجد الحكم. هاي العبارة، هذا التصويب الأشعري. التصويب المعتزلي يقول لا مو هيجي، هذاك مطلب هواي شنيع، ما يمكن ولله على الناس حج البيت. ماذا تفهم منها؟ تفهم منها أنه قبل مرحلة التعبير، قبل مرحلة الخطاب، توجد مرحلة اسمها التشريع، وهاي المرحلة مرحلة الخطاب هي حاكية، هي لسان معبر عن مرحلة التشريع، ولا ينسجم هذا مع الذي ذكره الأشعري. وبالتالي إجا المعتزلي ماذا قال؟ قال لا توجد في الواقع أحكام مثبتة ومدونة، ولكن هذه الأحكام المثبتة والمدونة في اللوح المحفوظ، هذه الأحكام إما لما عندما تجينا أمارة إما تطابق تلك الأحكام أو تخطئها، إما تصيبها، إما أن تصيبها أو إما أن تخطئها. فإن أصابتها فبها ونعمت، انتهى الموضوع. وإن أخطأتها حينئذ، إذا أخطأتها ماذا يعني؟ إذا أخطأتها انمسحت الأحكام الواقعية عندك أنت أبو الأمار، أنت الفقيه اللي اللي اجتك الأمارة وأخبرتك بوجوب الجمعة ولم تكن الجمعة واجبة في اللوح المحفوظ، انمسح الوجوب مات الظهر عنك، صار حكمك الواقعي، صار حكمك اللي تشكل الآن وحدث عندك، صار حكمك الواقعي هو الجمعة، صار حكمك الواقعي هو الجمعة. في حالات المطابقة حكم الواقعي ثابت، وفي حالات المخالفة الحكم الواقعي مو ثابت، ينمسح بعد، ينمسح ويصير الحكم الواقعي هو ما دلت عليه الأمارة. هذا النحو الثاني من التصويب. هاي العبارة اللي توني قريتها لكم هاي تنسجم مع النحو الأول من التصويب، لو الثاني هاي تنسجم مع النحو الأول من التصويب، فإن هذه العبارة تدل على أن الأمارة، على أن المولى ينشئ حكما ظاهريا على طبق مؤدى الأمارة دائما، سواء كانت الأمارة مطابقة للواقع أو مخالفة. نحن نريد نعالج المشكلة، نريد نتحدث عن الملاكات الواقعية، مو سواء كانت مطابقة أو موافقة أو مخالفة. أما بناء على التصويب الثاني المعتزلي، هاي العبارة بعد ما تتم، هاي العبارة تتوافق مع التصويب الأشعري. أما التصويب المعتزلي لا، أبو التصويب المعتزلي أو أي واحد من علمائنا أراد أن يلتزم بالتصويب المعتزلي حينئذ يقول ما أصاب الواقع خلاص، ما بي مشكلة، ما أصاب الواقع من الأمارات لا يضيع علي شيئا، لكن ما خالف ولا يحدث مصلحة جديدة، لكن ما خالف الواقع ضيع الملاك فأحدث مصلحة جديدة، حينئذ المولى يجعل حكما مطابقا لمؤدى الأمارة، وهاي المصلحة هي تقوم مقام مصلحة الواقع، تتدارك ما ضاع علي، وهذا الملاك صار مدعاة لوجود حكم على طبقه. هذا يجي في حالات المخالفة للواقع. أنا هذه ردت أبين هاي العبارة، هاي العبارة تجي في باب التصويب، تتناسب مع التصويب الأشعري دون المعتزلي. اجينا للشيخ الأنصاري رحمه الله. الشيخ الأنصاري اولا المظفر رحمه الله في هاي العبارة، في هذا العنوان فتح هذا العنوان المصلحة السلوكية، هذا العنوان يريد الشيخ أن يذكر فيه نقاطا أربعة أو خمسة. أولا المصلحة السلوكية من قال بها؟ ثانيا لماذا قال القائل بها؟ ثلاثة ما هو المقصود منها؟ ما هو المقصود منها؟ أربعة ما هو الفرق بين المصلحة السلوكية وبين الآلية أو الكيفية الثانية في باب الطريقية اللي سميناه بمصلحة التسهيل؟ ما هو الفرق بين المصلحة السلوكية ومصلحة التسهيل؟ خامسا هذا المبنى صحيح أو مو صحيح؟ خمسة نقاط، من هو القائل، لماذا قال، ما هو مقصوده، ما هو الفرق بين ذلك بينه وبين مصلحة التسهيل، هل هذه النظرية صحيحة أو مو صحيحة. أما القائل فالشيخ الأنصاري رحمه الله، أول من بين هذه النظرية الشيخ الأنصاري، ولكن الشيخ الأنصاري نسب هذا القول إلى الشيخ الطوسي والعلامة الحلمي، قالها كلماتهم تدل على تبنيهم لها. إذن من المتقدمين ومن الأواسط اللي نسميهم إحنا متقدم المتأخرين، هناك من ذهب إلى هذا الرأي. بعد الشيخ الأنصاري التزم بالمصلحة السلوكية الشيخ النائيني رحمه الله الميرزا، قال بالمصلحة السلوكية، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لماذا ذهب شيخنا الأنصاري رحمه الله إلى مبنى المصلحة السلوكية؟ الجواب علاجا لمشكلة الملاكات. الشيخ الأنصاري وجد أن مشكلة الملاكات وضياع الملاكات الواقعية لا يتمكن من علاجها لا مسلك السببية ولا مسلك الطريقية. مسلك السببية وإن عالج لكنه يوقعنا في التصويب، ومسلك الطريقية قاصر عن علاج المشكلة. أين نذهب إذن؟ لابد أن نبتدع طريقة وسط تشتمل على النقاط الإيجابية النافعة من كلا المسلكين السابقين وتجتنب مشاكلهما، فنبتدع هذه المصلحة السلوكية. إذن هدفنا من طرح المصلحة السلوكية هدفنا هو علاج مشكلة الملاكات حتى نوجد بديلا للملاكات الضائعة والتالفة والفائتة على المكلف. هذا هو هدفنا. هاي النقطة الثانية. لماذا قال النقطة الثالثة؟ ما هو المقصود؟ المقصود أن سلوك طريق الأمارة، أن العمل على وفق الأمارة يؤدي إلى مصلحة، يوجب حدوث مصلحة، هذه المصلحة يتدارك بها المولى ما ضاع من المصالح الواقعية. قال قامت الأمارة على وجوب الجمعة، أنا عندي خيارين، إما أعمل على وفق ما قال ما دلت عليه الأمارة ما قامت عليه، يعني أروح أصلي الجمعة من باب امتثال الواجب، وإما أترك من باب عصيان الواجب وعدم امتثاله. فإذا صليت الجمعة يقال أنني طابقت الأمارة، جعلت عملي على طبق الأمارة، سلكت وفق طريق الأمارة، هذا سلوك وعمل بالأمارة. عندما أسلك وفق الأمارة وأعمل على ما أرادته مني الأمارة، حينئذ إن وافقت الأمارة الواقع لا جديد في البين، ولكن إن خالفت الأمارة الواقع سوف تحدث مصلحة بسبب هذين الركنين، سيحدث مصلحة بسبب هذين الركنين. الركن الأول المخالفة للواقع، هذا واحد. الركن الثاني ضاعت مصلحة الواقع عني، فسوف تحدث مصلحة جديدة. هاي المصلحة الجديدة تريد تتدارك مصلحة الواقع. وأنا شنو ذنبي تضيع علي مصلحة الواقع؟ ولا يهمك، ولا يهمك. المولى يقول سلوكك لطريق الأمارة سوف أجعل فيه مصلحة مقابل مساوية لتلك المصلحة الواقع. الشيخ الأنصاري رحمه الله والشيخ النائيني يبنيان على أن هذه النظرية المصلحة السلوكية من جهة ما راح تورطنا بالتصوير باعتبار أن هذه المصلحة ليست في متعلق الأمارة، يعني مو بصلاة الجمعة، في سلوك طريق الأمارة. فخلصنا من مشكلة التصويب. مشكلة السببية كانت هي التصويب، مشكلة السببية المحضة الأشعرية أو المعتزلية كانت هي التصويب. الآن خلصنا من مشكلة التصويب، لأن التصويب إنما يكون إذا كانت المصلحة الجديدة الحادثة في المتعلق، محلها المتعلق، والأمر ليس كذلك في المصلحة السلوكية. المتعلق صلاة الجمعة لا توجد فيها مصلحة إطلاقا. فخلصنا من مشكلة السببية اللي هو التصويب. المشكلة المسلك الثاني الطريقية ما قدر يخلصنا من الإشكالية، ما قدر يوجد لنا بديلا عن المصلحة الضائعة. اجت هذه النظرية المصلحة السلوكية وأوجدت لنا بديلا عن المصلحة الضائعة. هذا هو المقصود بالمصلحة السلوكية. ما هو الفرق؟ هاي النقطة الرابعة. ما هو الفرق بين هذه النظرية المصلحة السلوكية وبين مصلحة التسهيل؟ الجواب أن مصلحة التسهيل، يعني الآلية الثانية، الطريقة الثانية من الطريقتين المفسرتين لمبنى الطريقية، مبنى الطريقية لو كان يعتمد على قلة الخطأ في الأمارة لو يعتمد على مصلحة التسهيل. مصلحة التسهيل لم تكن تفترض تدارك المصلحة الشخصية، لم تكن تفترض ذلك، كانت تقول هناك مصلحة نوعية، هناك مصلحة نوعية هدفها عامة النوع. هو صعب على الإنسان نقول على نوع الإنسان، نقولهم يا بأعتمدوا على علومكم ما دام أنتم قادرين، وايد صعب. وتزداد الصعوبة صعوبة عندما نرى أن طبيعة الناس في حياتهم اليومية اعتماد الأمارات، حتى وإن كانت لديهم إمكانية تحصيل العلم يعتمدون الأمارة. يقدر هو تاجر يقدر يحصل تواتر، يخابر 10 نفرات يسألهم عن قيمة الدولار، يحصل يخابر 20 واحد، لكن يكتفي باتصال واحد لشخص يثق به. طريقتهم هي هذه في حياتهم العامة. هواي صعب أن نجي نطالبهم بتحصيل اليقين في حياتهم الشرعية، هذا تصعيب عليهم لما لم يعتمدوا عليه. النتيجة المصلحة مصلحة التسهيل لا توجب تداركا للمصلحة الشخصية الفائتة. ضاعت راحت. المهم النوع، المهم البشر، المهم المتدينين الذين يلتزمون بالدين، المهم ما تضيع عليهم المصالح كنوع. بينما المصلحة السلوكية تؤدي بنا إلى تدارك المصلحة الشخصية الفائتة. يقول لا، اتباع طريق الأمارة يقينا يتدارك المولى به ما ضاع من المفاسد من المصالح والمفاسد. فهي مسألة أخرى غير المصلحة النوعية. خامسا، نقبل لو ما نقبل. المصنف يقول شو رأيك شيخنا الآن يجي وقت النقد، نقبل لو ما نقبل. المصنف يقول ما نقبل. ليش ما تقبل شيخنا المصنف؟ مو هذا رأي أستاذك النائيني رحمه الله، اتبع فيه رأي الشيخ الأعظم رحمه الله، ليش ما تقبل؟ قال ما أقبل لأننا استطعنا أن نعالج المشكلة على طريقة، على مسلك الطريقية، بعد ما نحتاج إلى هذا المسلك. هذا المسلك لا نحتاج إليه، هذا المسلك يتوقف على عدم نجاح مسلك الطريقية. ما عندنا خيار، لو نلتزم بالسببية، لو نلزم هذا المسلك، هذا المسلك أولى من مسلك السببية اللي ينتهي بنا إلى التصويه. كما أنه هناك إشكال أساسي في هذا المسلك إن شاء الله يأتي بيانه يوم غد، والحمد لله رب العالمين. بل شيخ
المصلحة، يعني هذا الشخص الشخصية يعني المصلحة دارك جفات هذا أمريكا متدين تبع الأمارة الله سبحانه وتعالى قال أنا حافظ القرآن
زين،
يعني إيش هذا مصلحة خاطرك
راح تكون شيخ زين
وعوض زين. هذا الكلام حلو، شو دليله؟ مجرد